أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق بالنسبة لأبي عبيد الحداد، وكنا نذكر الرواية أن الإمام سلام الله عليه أنه قال لأحد أصحابه: نذهب نصلي عليه. روى الكشي قال: حدثني أحمد بن محمد بن يعقوب قال أخبرني عبد الله بن حمدوي قال حدثني محمد بن عيسى عن بشير عن الأرقط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما دفن أبو عبيد الحذاء قال انطلق بنا حتى نصلي على أبي عبيدة. قال: فانطلقنا، فلما انتهينا لم يزد على أن دعا له، فقال: اللهم برد على أبي عبيدة، اللهم نور له قلبه، اللهم ألحقه بنبيه. إمام الصالح إمام معصوم يدعو هذا الدعاء شيء عظيم. ولم يصلي عليه، فقلت له: هل على الميت صلاة بعد الدفن؟ قال: لا، إنما هو الدعاء له. هذه الرواية باختيار معرفة الرجال، مشلل 2 صفحة 665 حديث 687. أولا، هذه الرواية ضعيفة من حيث السند لعدم وطاقة أحمد بن محمد بن يعقوب، هذا من جهة، وجهالة بشير وجهالة الأرقط، إذا الرواية ضعيفة سندا. أما بالنسبة للصلاة عليه، نحن في مبحث الصلاة على الميت ذكرنا هناك بالتفصيل برواية ما شاء الله، وقلنا إذا الإنسان ما صلى على ميت باعتبار يستحب الصلاة عليه، يجب كفائي ويستحب على الباقي، لكن هو واجب كفائي الصلاة على الميت. صلي على الميت لكن أنا ما صليت مثلا وأريد أن آتي بهذا الاستحباب، قلنا يجوز حتى على القبر، يطلع عليه يعني ويصلي عليه، يصلي عليه. وأيضا قلنا لا يتحدد باليوم واليومين والثلاث، طالما لم تتغير صورته يبقى الاستحباب، ولو بعد شهر مثلا تأتي وتصلي عليه يبقى الاستحباب ولك أجر ثواب. هذا ما ذكرناه سابقا. دعاء مستحب وسيصل دعاء.
لا، دعاء الإمام.
الإمام دعا له، نعم.
ضعيف. بناء على صحة الرواية.
أصلا احنا قلنا هناك يعني ليس مستحبا أكيدا لو كانت مثلا تام، نحمل على هذا المحمل. ليس مستحبا أكيدا.
نعم، دعاء الإمام له. يخشى التوصيل قولا.
ها، لو كانت رواية تامة لا يشفع عن التوفيق، لا. لو كانت تامة الرواية لا يشفع عن التوفيق.
الدعاء المصاب الدعاء.
يعني بالنتيجة الذي يدعو لشيعتهم يدعو شرط الدعاء لا يجي على التوفيق، يرد الدعاء. لكن احنا قلنا هو الرجل والثقوف. وروى الكشي في ترجمة سالم بن أبي حفصة عن حمدوي وإبراهيم قال حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان قال حدثني فضيل الأعور عن أبي عبيد الحداد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن سالم بن أبي حفصة يقول لي ما بلغك أنه من مات وليس له إمام كانت ميتته ميتة جاهلية ما بلغك ذلك؟ فأقول بلى بلغني بلى. فيقول من إمامك؟ يقول من إمامك؟ فأقول أئمتي آل محمد عليه وعليه السلام. هؤلاء فيقول والله ما أسمعك عرف إمامنا ما تعرف شيء. سالم بن حفصة كان من حرف العمل يعني ليس هذا إمامك. فيقول لي والله ما أسمعك عرفت إماما. قال أبو جعفر عليه السلام ويحن سالم ويحن سالم وما يدري سالم ما منزلة الإمام. منزلة الإمام يا زياد أعظم وأفضل مما يذهب إليه سالم والناس أجمعون. طبعا هذا يدل على أن أبا عبيد الحناء رجل يعني مؤمن يقول أئمتي أئمتي هؤلاء. طبعا نحن اليوم بالمناسبة
استنى وقف السير خويا بغيت الفتاة
طبعا كلهم وقفوا ما أحد ضعفوا أصلا أبا عبيد الحناء محترم النجاشي وقفوا مرمى جماعة وقفوا إن في الأسبوع الماضي قلنا
بالمناسبة
أبو عبيد الحداد
من بنى بيتا في الجنة بنى
الله. قال النجاشي قال النجاشي زياد بن عيسى أبو عبيد الحداد كوفي ثقته. وطبعا النجاشي وغير النجاشي العام لازم نوصل بالأشكال. يقول من مات ولم يعرف إمامه وإمام زمان مات من جاهلية. طبعا نحن واضحة الشيعة نهر إمامنا صلى الله عليه وسلم. أما الجماعة من إمامهم اليوم
مولانا هل كل الشيعة بزمن
أبنى الله
ومن الطاقة كان البعض مثلا الواقفية مثلا
يعني يوقفوا أحيانا طبعاً
عمر عليهم الأئمة
أسماء الأئمة طبعاً ما يعني انحرفوا مثل باقي الطوائف التي انحرفت التي انحرفوا عن الخط الصحيح ولم يكون مائل إلى الأئمة عليهم السلام. هذه الرواية تكشف على أن إيمان أبا عبيد ما شاء الله. طبعاً هذه الرواية الوسائل اختيار معرفة الرجال عفواً مشلل 2 صفحة 504 حديث 428 وهذه الرواية ذكرناها رواية صحيحة اللي ذكرناها عن كشفي رواية صحيحة وتدل على حسن عقيدة أبي عبيدة. وفي تفسير العياشي طبعا احنا اليوم عندنا قصة لطيفة وفيها كثير من الأحكام الصافة ينبغي الاهتمام بها. أنا كنت دائما لما أقرأها أشدد عليها فيها أحكام وآداب كل شيء وما شاء الله عليها. أذكر في ترجمة أبو الله محمد نذكر إن شاء الله. لا تدل على حسن عقيدة. في تفسير العياشي قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي وربما خلا بالشيطان فخشيت على نفسي ثم ذكرت حب إياكم. طبعا يعني عن أبي عبيدة كلام العياشي ينقل يقول كذا دخلته، يعني أبو عبيدة يقول دخلته. ثم ذكرت حبي إياكم وانقطاعي إليكم فطابت نفسي، طابت نفسي ولا الشيطان وسوس لي. فقال يا زياد ويحك، وما الدين إلا الحب؟ تحبنا ما شاء الله كافي هذا تحبنا، وما الدين إلا الحب؟ ألا قرأ إلى قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله؟ طبعا لو جد فيها الرواية يحبكم الله، لكن هذه ضعيفة بالإنسان. من العياشي تفسيره لم تنسلت، لم فيها مدح لأبي عبيدة. يعني يضعف عليه الشيطان أنه ليش تؤمن بكذا وأنت كذا ولا شيء، لا لا لا، خشيت على نفسي أن أخرج أن لا أؤمن لكم مثلا بهذا المعنى. وروى الكوليني في الكافي عن سهل بن زياد عن أحمد بن عيسى عن محمد بن عمرو الزيات عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات في المدينة، من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة، منهم الإمام يعدد، منهم يحيى ابن حبيب وأبو عبيد الحداد وعبد الرحمن الحجاج، هو آمن يوم القيامة. هذا يدل على مدى عظيم،
حتى يكشف عن توثيق هذا.
لا ليس توثيق، هذا مدى مدى عظيم، لكن الرواية ضعيفة بسهل من زيادة. نعم عندنا رواية صحيحة من هذا القبيل، هي رواية البرقي. روى البرقي في المحاسن عن حسن بن علي بن يقطين عن أبيه عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية صحيحة، رواية البرقي صحيحة، أنه قال من مات بين الحرمين يعني مكة والمدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة، عبد الرحمن بن الحجاج وأبا عبيد منهم.
بس هذا مولانا مدح عالي،
مدح عظيم، التوثيق وثقه ما وثقه، يقول أنت ثقة،
مدح
بلا أشكال، قد يكون الشخص عاصي ويدخل الجنة،
لا صح، لكن الأمن المخصوص
يؤمن، يؤمن يوم القيامة
خاص.
إيه قد يكون الشخص يفعل الأفاعيل فيشفعون له الأنبياء عليهم السلام فيكون آمن يوم القيامة،
لكن لا يكون محل عناية
كل الساعة محل الأكرام. اللهم أرحم لتلك الوجوه التي كذا، اللهم كان يدعو لكل زوار الإمام الحسين ويدعو لهم بالجنة الإمام جهة الصادق،
مدح خاص
كمان النتيجة لا بأس، مدح عظيم لكن ليس طبيب. نحن قلنا التوفيق عبارة ثقة فلان عدل، هذا على التوفيق، ذاك مدى عظيم. طبعا هو يعني رجل ثقه، نحن قلنا رجل وثقه النجاشي بعد، لكن هذا من الامام دليل على التوفيق، كل ما هو مدى عظيم بلا اشكال. هذا تمام الكلام بالنسبه لابي عبيد الحداد. ومنهم
وضعه بازاء عبد الرحمن بن الحجاج كان من حواريه
على كل حال رجل عظيم، نحن هذا اتينا به من باب التأييد، ولا رجل مسلم الثقه عند الكل. منهم ابو الفضل الحماط، إذا ورد في الرواية أبو الفضل الحماط وسالم الحماط، قال النجاشي كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكره أبو العباس، روى عنه عاصم بن حميد أو حميد وإصحاب بن عمار، له كتاب يروي صفوان إلى آخره. ومنهم أبو المغرى أو أبو المعزة، حسب الكبار أبو المعزة يعني عنده معزة، معزة مقابل الضأن أو أبو المغرى، وهو حميد ابن المثنى. قال النجاشي حميد أو حميد، بعض يقول حميد، حميد أو حميد ابن المثنى أبو المغرى الأجلي مولاه، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام، كوفي ثقة ثقة تأكيد. وقال الشيخ في الفهرست حميد بن المثنى الأجلي الكوفي يكنى أبا المغرى أو أبا المعزى. الصيرفي ثقة له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير وصفان بن يحيى عن حميد بن المثنى. أنا ذكرت لكم هذا حتى أبين لكم أن طريق الشيخ أو إسناده إلى أبو المغرى إسناد صحيح، إسناد صحيح. قال في المشيخة، قال الشيخ الصدوق في المشيخة حميد ابن المثنى العجلي وهو عربي كوفي ثقة، وطبق الشيخ الصدوق أيضا وله كتاب وطريق إليه معتبر طريق الشيخ الصدوق، حيث قال في المشيخة وما كان فيه عن أبي المغرى حميد أو حميد بن المثنى العجلي فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين بن الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرى حميد بن المثنى العجلي وهو عربي كوفي ثقة وله كتاب. طريق الشيخ الصدوق إليه موثق لأنه فيه عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى وإن كان واقفيا لكنه ثقة وهو من عند الواقف أيضا، أصل من عند الواقف، فطريقه أيضا الشيخ الصدوق لأبي المغرى أيضا معتبر. أما المهم أبو ولاد الحناط، أبو ولاد الحناط اسمه حفص بن سالم. قال النجاشي حفص بن سالم أبو ولاد الحناط، وقال ابن فضال هو ينقل عن ابن فضال اسمه حفص ابن يونس مخزومي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة لا بأس به، ثقة لا بأس به. وقيل إنه من موالي جعفي، ذكره أبو العباس له كتاب يرويه الحسن بن محبوب إلى آخره. طبعا أبو ولاد له قصة لطيفة جدا، أبو ولاد الحناط له قصة جدا لطيفة ويذكرها كل الرواة تقريبا، وهذه القصة أو ليست فقط قصة للتسلية، لا فيها أحكام كنت أسمع من بعض المشايخ العلماء كان يقول من يفهم ويأتي بكل تفاصيل صحيحة أبو ولاد له من إجازة اجتهاد. كان بعض العلماء خدمة فيها لعله ما فيها من الكلام، وفعلا أنا أذكر لكم يعني أشياء منها، أذكر لكم شيء يعني أشياء جدا مهمة قد لا تكون موجودة في الكتب. وأما الباقي تفاصيلها يصعب يعني فيها كثير من الكلام، وفيها موعظة جدا موعظة حسنة، وفيها آداب، وفيها عن القضاة، وفيها وما فيها ما شاء الله كان. وهي هذه الرواية أولا رواها الكليني رحمه الله، الشيخ رواها الكليني في الكافي في باب الإجارة في باب ضمن باب 17 من أبواب أحكام الإجارة حديث واحد رواها الشيخ الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد إما البرقي أو ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط. طيب ما هي هذه الرواية؟ قال أبو ولاد أذكرها وأذكر كنت في السابق أنا في المسجد كنت أصلي فكنت أقرأها عليهم مقطع كل ليلة كذا وأشرح لهم، كان جدا لها يعني تأثير عند الناس. قال أبو ولاد الحناط اقتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة، قصر ابن هبيرة قريب الكوفة، اقتريت بغلا إلى قصر ابن هريرة دائما وجائيا بكذا وكذا، يعني من الدوائر. فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت النيل طبعا قرب قريبي بالعراق الملكوفي، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل. فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي ذهب إلى بغداد فاتبعته وظفرت به، رحت إلى بغداد وفرغت مما بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. فأخبرت صاحب البغل بعذري، صاحب البغل اقترع استأجر بغداد، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، أن أعطيه شيء وأرضيه. فبذلت له 15 درهما فأبى أن يقبل، قال أنا ما أرضى 15 أكثر، أنا أريد أكثر. فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة اعتبار يعني هو حنفي وذاك الوقت كان القضاة معروفين، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبر الرجل، يعني أنا تكلمت وهو تكلم، فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل، فقال لي، يعني أبو حنيفة قال أبو ولد، فقال لي ما صنعت بالبغل؟ قلت قد دفعت إليه سليما. قال نعم صاحب البغل، قال نعم بعد 15 يوما. فقال لي، يعني قال لي يعني الشخص، ماذا تريد، ما تريد منه؟ قال أريد كراء بغلي، فقد حبسه عليه 15 يوما. قال ما أرى لك حقا، ما أرى لك حقا، لأنه اقتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد، فلما رده سليما وضمن قيمة البغل وسقط الكراء، فلما رده سليما وقبضته لم يلزمه الكراء، خلاص لم يلزمه الكراء. يقول فخرجنا من عنده، يعني عند وحنيفه، فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع، يعني يقول إن لله راجعون، إن مصيبة هذه تحتاج مصيبة الله أن يسترجع الإنسان. فجعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته مما أفتى بي أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه. أبو ولد دائما الإنسان الشيء يبدو يعطيه به، وإن كان في هذه الأيام يعني تفعل الأفاعيل بالإنسان على كل حال. ورحمت أفتى به وأعطيته شيئا وتحللت منه وحججت تلك السنة. فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها، أشوف القضاء الباطل الضرب، تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. قلت فما ترى أنت، ما شرح أبو حنيفة هكذا، فما ترى أنت؟ قال ترى له عليك مثل كراء ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء من بغداد إلى الكوفة توفي إياه، مثل توفي إياه. قلت جعلت في ذلك إني كنت قد علفته بدراهم، أفلي علي علفه؟ أنا 15 يوم أنا علفت الدراهم، أفلي علي؟ قال لا، لأنك غاصب. قلت أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال نعم قيمة بغل يوم خلفته. قلت فإن أصابه كسر أو دبر أو غمز، يعني جرع كذا أليس كان يدخل؟ نعم. عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترد عليه. قلت من يعرف ذلك؟ قال أنت وهو. إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ذلك، فإن رد اليمين عليك وحلفت لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين افتري كذا وكذا فيلزمك ذلك. قلت إني كنت قد أعطيت دراهم ورضي بها وحللني. قال إنما رضي بها وحللك حين قضى علي أبو حنيفة الظلم والجور، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك. هنا الرواية عند الكافي انتهى، لكنها تكمل بعد الرواية وهي التكمل. قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت البكاري، فقلت له فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام، وقلت له قل ما شئت حتى أعطيك هو. فالنحو بالمناسبة خلاف، أعطيك هو أو أعطيك إياه، الرواية تقول أعطيك هو. قال قل ما شئت حتى أعطيك هو. قال لقد حببت إلي جعفر بن محمد. وقع في قلبي له التفضيل، ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حل، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت فعلت. هذا تمام الرواية.
بس
عفوا تكملتها وين مولانا؟ الشيخ يذكر الشيخ التهذيب، كلهم يذكرون هذا الشيخ يذكر التهذيب. إيه نعم، كثير منهم يذكرها ويذكرها في باب الغصب، رواية محترمة جدا هي في الإجارة وفي الغصب وأيضا في عدة أبواب موجودة. هذه الرواية شيخنا الجليل، طبعا نحن لا يمكننا أن نذكر كل ما فيها تحت إلى وقت، لكن أنا أذكر لكم أشياء خلي بينا شيخنا، أشياء لطيفة يعني لا خروص أقلام لكن فوائد مهمة من حيث الأحكام الشرعية والقواعد. أولا أبو ولاد غاصم بن خالد هو اقتراه إلى قصر
ابن هبيرة،
اقتراه إلى النيل وإلى بغداد وكذا وإلى آخره. خالد هو خالف خذ برصاح كذا وإلى آخره خالف، وبالنتيجة كان مخالف في 15 يوم تقريبا، حبسه 15 يوم. ثم أراد أن يتحلل من صاحب البغل وكذا، اختلفوا، عرض عليه 15 درهم، يظهر أنه يعني في اليوم درهم كان والله لا أرجع على القيمة، عرض لم يقبل، فقال تراضينا بأبي حنيف رجع لك القاضي. أبو حنيف لما قبله قال أنت ماذا فعلت؟ قال هذا البغل سليم وأنا رددت إليه. عندنا قاعدة ترتب، عندنا وعندهم سليمة، لكن تطبيقها يحتاج إلى يعني كبار، وهي أن قاعدة فقهية إن شاء الله نذكرها نحن في مكاسب، وهو قالوا الضمان بالخراج، قاعدة الضمان بالخراج. ما معنى الضمان بالخراج؟ هذه القاعدة عندنا أيضا ثابتة، وهي إذا الإنسان ضمن شيء شرعا، أمر أنا اشتريت شيء ولي خيار الفسخ مثلا، وهذه العين مثلا أخذت من واحد فرس وكذا وإلى آخره، ثم بعد ذلك فسخت أنا، وكانت هذه العين لها منافع، فعندهم قاعدة عامة أن من يضمن العين له المنافع، الخراج بالضمان، يعني خراج يعني منافعه لمن يضمنه، فإذا كنت ضامن العين فمنافع العين لك طالما أنت ضامن. هذه القاعدة أصلها للعامة طالما، وورد في رواية العامة، لكن نحن وجدناه مطابق للأصول عند القواعد، مطابق للأصول. إنما الفرق وين؟ أبو حنيفة طبقها على كل شيء، طبق هنا في حال الغصب معلوم غلط التطبيق هنا. ليش؟ لأنه هنا هو غاصب أبو ذر غاصب يعني ضمان العين ليس شرعي تبشي. لما يكون الضمان شرعي الخرج بالضمان صحيح منظرد أنه غاصب أبو الله خالف. فلما حكم عليه أبو حنيفة حكم بالظلم ظلما لأنه هو ليس خارج الضمان هنا من غاصب ذلك فأفهى له قضى له بهذا الشكل. هذا واحد. ثانيا إن قلت ابن شيخنا إن قلت طيب بما أن مذهبهم الجماعة هكذا ليش ما نلزمهم؟ أخذ نلزمهم يعني اليوم شيخنا اليوم أنا أعطيك مثال اليوم إذا اختلف مع حنفي شخص مقلد لأبي حنيفة تابع اختلف معه وكان من هذا القبيل عين أصبها فلان مثلا شيعي استأجر منه سيارة مثلا أكثر من يوم وثم ردها سليما وأراد صاحب السيارة مثلا أن يأخذ الأجر المدافع وذهبوا إلى قاضي عند الجماعة وحليف وقضى له أنه ليس لك شيء لأنه رد العين سليما. نحن اليوم نلزمه بحكمه الله أصدق قاعد نلزمه بحكمه مفروض هكذا قاعد اللزام وهو حكم له القاضي واضح ولا قاعد اللزام من جهود مورد هذه قاعد اللزام. لكن ليش الإمام ما ألزمه
الواقع
هنا نكته لقد صحيح ولا فيها كثير من الكلام لعله والله العالم الإمام يريد أن يبين شيء أن يريد أن يوضحه حتى يعرف هذا الشخص كيفية الحكم وكيفية الكذب. فالإمام ما استعمل قاعدة الزمنة ما قال ألزمه قال لا عليك أن تدفع كذا مع أنه وحنيف يعني والإلزام ورد من عدل البيت قال ألزموهم بما أدوا أنفسهم وتزوجوهن فيها بالبطالة ضعفناها بالرواية. طيب ليش ما ألزمونا لعله أقول أنا العلم عند الله والإمام عليه السلام لعله يريد أن يبين لهذا الرجل أن هكذا القضاء الصحيح هكذا. إذا في غير الرواية يقول لقد حببت إلي جعفر عن محبته ووقع في خلال التفضيل. ممكن كل شيء وارد. النتيجة لم توضح الرواية ليش ما صار إلزام فنحتمل عدة احتمالات. الذهن يذهب شمالا وجنوبا يمينا وكذا شيخنا من نفي هكذا. لا أقول أنا شاهدي هنا قاعدة الإلزام قاعدة الإلزام لم تستعمل ولكن هنا الخراج بالضمان ليس في محله. هنا أطبق أبو حنيف على شيء باطل لأنه غاصب الرجل. ثانيا عندنا عبارة معروفة شيخ نحفظها معروفة بين المحصلين أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. الغاصب يؤخذ معروفة هذه ليست رواية تبي شيخنا ليست مثل رواية ما وجدناه في مثل رواية. من أين جاءت؟ قال جاءت من هنا استفاد. ليش من هنا؟ لأنه يقول هو أبو ولاد الإمام جعلت في ذا إني كنت قد علفت بدراهم فلي علي علفه. قال لا لأنك غاصب ليش عندك شد العليه دفعت من جيبك ودفع من جيب النتيجة ويدفع أسر النفل ودفع من جيبه لهذا ومع الإمام قال له لا لأنك غاصب يعني هو لا يتحمل شيء. فقال الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال استفادوها من هنا. ولا ما عندنا مثل رواية الله أكبر شكرا ما عندنا مثل رواية. ثالثا طبعا أنا ما أريد أن أقول الآن أن الضمان بأعلى القيام وقت الغصب وقت الرد هذا فيه بحث طويل عريض. الإمام يقول هنا يوم خلفته عليك قيمة بغل يوم خلفته. بعض يقول يوم نعم يوم الران بعضهم يقول أعلى القيام، وبالنتيجة فيها تفاصيل. إنما أريد أن أشير إلى شيء مهم، وهو عندنا في القضاء، لأن أنا قلت هذه مهمة، في القضاء عندنا البين على المدعي واليمين منكر، وهذه ترى قاعدة متينة. نعم ليست قاعدة عقلية، لا تقبل التخصيص، تقبل التخصيص فخصصت هنا وفي بعض الموارد. أما هنا ليش خصصت؟ هنا يقول من يعرف ذلك، يعني قيمة ما بين الصحة والعيب. قال أنت وهو الإمام يقول إما أن يحلف على القيمة، يعني صاحب البغل يحلف فيلزمه ذلك، فإن رد اليمين عليك وحلفت لزمه ذلك، أو يقيم صاحب البغل بين شهود يعني أن قيمة البغل حلف كذا وكذا. فالإمام هنا جمع بين اليمين والبين على من؟ على صاحب البغل، على صاحب البغل لا يحلو، إما مدعي وما ماذا؟ ومنكر واحد اثنين، أو لا يخلو أمره، أما مدعي وما منكر. ومع ذلك نرى الإمام أن صاحب البغل يحلف ويبين. وهذا تخصيص، خلينا على شيخنا، تخصيص لقاعدة البين على المدعي واليمين، تخصيص هنا إما في خصوص الدابة المغصوبة أو كل مغصوب قيمين، والدابة قيمية ليست مثل، أو كل قيمين مغصوبة، فحينئذ يجوز تخصيص ما من عامل لبخر خص. وهذه البينة على المدعي واليمين على المنكر ليست قاعدة عقلية حتى يقال شيخنا القواعد العقلية تقبل التخصيص، ما اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة دائما، لا تقبل التخصيص. وخصصت أيضا في مبحث اللوث، في مبحث الدماء، مبحث اللوث في القصاص. إذا كان اللوث مثلا شخص مقتول في قرية أو محل كذا، وهناك علامة على أنه كذا مقتول بكذا، فيأتي ولي الدم ويدعي على جماعة أو شخص هذا قاتل مثلا أبي أو ولد كذا وإلى آخره. وهنا إذا كان أصحاب القتيل مثلا عندهم بينة على أنه ليس هو أو مدعى عليه عنده بينة مع أنه هذا مدعى عليه ليس مدعي، عنده بينة أنه ليس بقاتل، نعمل بها. وإلا المدعي يحلف 50 قصامة مدعي. لذا في منطقة أبي مريم الأنصاري أو سعيد بن الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في دمائكم أن البين على المدعي عليه واليمين على المدعي، وحكم في أموالكم أن البين على المدعي واليمين على المدعي. طبعا ليس كل قتل شيخنا فقط في اللوث، خلي بالك، أما غير اللوث لا يحتاج أن المدعي يحتاج بين. يعني مثلا أفرض شخص قتل شخص، جاء الولي ادعى على شخص ليس لوث، يحتاج إلى بين المدعي. فقط في اللوث، في مسألة اللوث تكون بالعكس، فخصصت أيضا يعني ليس بعزيز، فيمكن التخصيص في هذا الشيء. يبقى شيء أيضا أشير إليه هنا، وهو الإمام صلى الله عليه، أو شيء أشير إليه بقى. الإمام صلى الله عليه قال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. وللأسف اليوم يعني الشيء كذا يذكر أو شيء يجر شيء، اليوم للأسف قضاء بشكل عام، طبعا نعم لا نقول كل القضاء، نقول بشكل عام يعني بالجملة مثلا أنا حتى نحسن الضم بالجملة، يعني أكثر من الجملة شيخنا، إنما نبقي مثلا كذا شيئا ما، نبقي شيئا ما. للأسف اليوم ما عندنا كذا، وأنا رأيت أم عيني، رأيت أشياء غريبة صح للأسف. خلاف حكم الله يقينا. بعضها كان ممكن يعني تسالم يعني إصلاح الحال ممكن، وبعضها لا يمكن تهضم خلاص. هذا شيء واقع صح. واليوم للأسف المفروض يعني تحتاج إلى غيري على الدين. مفروض أنه ماذا لا يراجعون أهل العلم أصحاب الفضيلة من هو أكفأ ويترجونه حتى يكون قاضيا. مفروض هكذا يترجونه ليلة نهارا، لأن هذه أحكام شرعية نحن مسؤولين عنها يوم القيامة. لكن الموجود ليس هكذا للأسف. كثير من الأمور تحصل ويعلمون علم اليقين أن الصلاة ليست متوفرة فيهم، وكأنه اليوم كأنه لا يشترط العلم في القضاء ولا العدالة أصلا. لازم عندنا في العلم لا يشترط، يصبح هكذا كأنه لا يشترط بعد من هذه الجهة. وإلا أول هذا ضرره على المذهب. شيخنا انتبه، أنا أرى بعض الناس يخرجون من المذهب يسمع الزوم لما، والناس بطبع شيخنا في أعراض عن الدين. أصل الناس بحد ذاتها في أعراض، فضلا عن أنه إذا جاءت قضية ويعني يرى نفسه مظلوما فيها وحكمت عليه بالظلم فأشد وأشد انصافا فقد يخرج. وهذه يسأل المذهب أو بعض الأمور تحصل. لا أريد أن أذكر كل شيء لأن الله سبحانه يحب الستر. فالإنسان يبنى هذا الباب، الله سبحانه وتعالى يحب الستر. فشاهد الحال هذا للأسف المفروض أنه يصير يعني يكون جهة واضحة للعام كيفية القضاء عندنا على نحو العدل وكذا، لكي يكون الناس يأخذون حقوقهم ولا نبتلي. وأيضا يصير بلاء عام للناس، لأن الإمام يقول في مثل هذا القضاء يعني أنه لأنه ظلم، النتيجة ظلم تحت السماء مثلا، أنه ظلم النتيجة.
يعني ولذا أثقت السماء علينا.
أيضا بقي شيء أخير أذكره وهو بيان الحق. شيء يعني حسن الشريعة، فضائل الشريعة، شيء جميل فيها لما تبين الناس يرغبون في الدين، يرغبون. الإمام الصادق لما قد أفتر بالحق بيّن الحق ذاك من أبواب حنيفة، فلما بين الإمام له فقال حببت إلي جعفر بن محمد. ونحن لو أننا ننقل الأشياء السليمة في الشريعة السلبية عن أهل البيت عليهم السلام للناس ونبينها، كان كل الناس صاروا من أهل البيت يحبون الناس، لأن سيرة أهل البيت كلها حسنة، كلها جيدة، عظيمة إنصافا. ولذا في رواية من الروايات ذكرناها لكم عن صفوان جمال لما كان له صديق خارجي من الخوارج، وأنه ذهب إلى الحاج وقال له الخارجي اسألوا عن هذه الآية الشريفة، قل أعطك الحرام الأنثيين إلى آخره. شاهد هذا يقول أنا ذهبت وسألت عنه ورجعت إلى أن يقول، قال لولا ما أبو أهرك من دماء المسلمين ما اتخذت إماما غيره. علمه الصالح خارجي قبل عن لولا أبوه يعني الأمير أهرك دماء المسلمين قبل الخوارج، يقول ما اتخذت إماما ليش؟ قلت بيان الحق. إذا بيان الحق يرغب الناس في الشريعة. أما أن نعمل شيء نزهد الناس فينا أو ننفرهم عنا هذا يكون عكس المطلوب. شيخنا عكس المطلوب أنصافا. فلذا في هذه الصحيحة بينت أن الإنسان، وطبعا أصلا بيان الحق يكون بالعلم، لما الإنسان يتعلم بشكل جيد يصبح عالما، عالم بالحمد الشارع لا بالحمد الأول فقط، عالم بالحمد الشارع الصراحة، يكون هكذا عالم انصافا ينتفع منه الناس، والحمد لله رب العالمين.